بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبتي في هذه المجالس المباركة، والله أسأل أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فتلك عنوان السعادة في هذه الحياة الدنيا. أحبتي، الليلة بإذن الله عز وجل سنذكر قصة عجيبة فيها بيان لقدرة الله عز وجل وحفظه ورعايته لعباده الصالحين، قصة فيها سحابة وقصة فيها رجل صالح. ما قصة هذه السحابة مع هذا الرجل الصالح؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: بين رجل بفلات من الأرض، رجل يمشي في أرض ليس فيها ماء، فسمع صوتا في سحابة: اسقي حديقة فلان. تخيل الموقف وتأمل الموقف، يمشي هذا الرجل في مكان ما في أحد من الناس، تمر من فوقه سحابة، يسمع صوت داخل السحابة: اسقي حديقة فلان. تعجب هذا الرجل وخاف هذا الرجل من هذا الموقف العجيب. ابن علان في دليل الفالحين يقول: هذا لعله صوت الملك الموكل بالسحاب. من هو هذا الملك؟ في صحيح الجامع من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: الرعد ملك من ملائكة الله موكل بالسحاب، معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب حيث شاء الله. هذا الملك هو الذي يتحكم بالسحاب أينما يشاء الله عز وجل أن يوجهه. في السلسلة الصحيحة قال: بيده أو بيديه مخاريق من نار يزجر بها السحاب، والصوت الذي يسمع منه زجرة السحاب. أنت لما تكون لما ترى الأمطار في موسم الأمطار تسمع صوت في السحاب مخيف جدا، هذا الصوت أيها الأحبة هذا صوت الملك لما يزجر هذا السحاب، فسبحان الله هذا أمر عظيم. قال: فتنحى ذلك السحاب، أي مال ذلك السحاب وقصد جهة معينة. القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم قال: ومنه سمي علم النحو بذلك، لأنهم يقصدون كلام العرب، وابن فارس في مقاييس اللغة له كلام مشابه لذلك. تنحى ذلك السحاب، تأمل كيف أن الملك أول ما قال اسقي حديقة فلان تنحى ذلك السحاب مباشرة من غير توان ولا تراخ. هذا أيها الأحبة فيه أن المخلوقات تسمع وتطيع لأمر الله عز وجل، السماوات والأراضين والملائكة والجبال والسحاب إذا سمعوا أمر الله عز وجل مباشرة طبقوه، أما الإنسان إذا سمع أمر الله عز وجل عصاه مع أنه ضعيف، وهذه المخلوقات قوية. فانظر إلى الفرق بين المخلوقات وبين الإنسان. فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله. هذا الماء نزل في أرض مليئة بالحجارة السوداء، فنزل في قنوات الماء ومساي الماء حتى تجمع في مجرى واحد، وبدأ هذا الماء يمشي في هذا المجرى. قال: فتتبع الماء. هذا رجل أتاه جاء له فضول، صوت في سحاب اسقي حديقة فلان، وهذا الماء تجمع ويمشي في مجرى واحد، تتبع هذا الماء يريد أن يعرف من هو صاحب هذه الحديقة. قال: فإذا رجل قائم في حديقته، يعني واقف في حديقته، يحول الماء بمسحاته آلة يدوية كالمجرفة من الحديد وغيره يوزع الماء، فيجعل جهة، يجعل شيء من الماء في جهة اليمين، وشيء من الماء في جهة اليسار، وشيء منه في الوسط، حتى توزع الماء في هذه الحديقة. فقال له: يا فلان، ما اسمك؟ يريد أن يتأكد هل فعلا هو صاحب الحديقة الذي سمع اسمه في السحابة. فقال له: فلان، للاسم الذي سمع في السحابة. يعني فعلا أن اسمه وافق الاسم الذي سمعه في السحابة. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يذكر اسم صاحب الحديقة؟ لماذا لم يقل عبد الله ولا محمد ولا جاسم ولا أي اسم؟ في الهروي في مرقات المصابيح، شرح مشكات المصابيح، نقلا عن الطيبي قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين عمل هذا الرجل، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتم الناس باسم هذا الرجل. لذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل، كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا. النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر أسماء هؤلاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نستفيد من أعمال هؤلاء، وليس الفائدة في أسماء هؤلاء. لذلك في الشجرة التي أكلها آدم، الطبري لما ذكر الأقوال قال: والصحيح وراجح من الأقوال أننا لا نعلم اسم هذه الشجرة، ولا ثمرة في معرفة اسم هذه الشجرة، سواء كانت نخيل أو كانت موز أو كانت أي نوع من أنواع الأشجار، لأن الله عز وجل ما ذكر اسم هذه الشجرة. لكن أراد الله عز وجل أن يبين لنا أن آدم لما أكل من هذه الشجرة عوقف فأنزل إلى الدنيا. فقال له: يا فلان، لما تسألوني عن اسمي؟ صاحب الحديقة يسأل، يقول لي: لماذا سألتني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسقي حديقة فلان لاسمك. أنا سمعت صوت في السحابة يقول: اسقي حديقة فلان، أنت صاحب الحديقة، ينادينك باسمك. قال: فماذا تصنع فيها؟ يعني ماذا تفعل أنت من الخير حتى يجزيك الله عز وجل ويسخر لك السحاب حتى يأتي بهذه الأمطار وبهذه المياه حتى تصل إلى حديقتك؟ فقال له: أما إذ قلت هذا، يعني بعد ما قلت هذا الكلام، قال: فإني أنظر إلى ما يخرج منها. قال: فأتصدق بثلثه، يعني لما تظهر ثمار هذه الحديقة، قال: فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثا، أي للزراعة والتجارة. في الرواية الأخرى قال: وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. هذا الرجل الصالح أيها الأحبة أمره عجيب، يتصدق بثلث المال. أنت متصور ثلث المال كم؟ يعني لو إنسان أيها الأحبة مرتبه 30,000 يتصدق 10,000 للفقراء والمساكين. من منا يفعل هذا الأمر؟ ثم تأمل أن هذا الرجل الصالح قد جعل حصته وحصة أبنائه وزوجته هي حصة الفقراء والمساكين، يعطي الفقراء والمساكين الثلث، ويأكل هو وزوجته وأبناؤه الثلث، كأنه يقول: أنتم أيها الفقراء والمساكين وأنا وأبنائي وزوجتي في منزلة واحدة. بل أيها الأحبة، إذا تأمل الإنسان حال هذا الرجل الصالح لوجد أنه قد جعل جميع ماله صدقة لله عز وجل. كيف؟ تصدق بالثلث على الفقراء والمساكين، هذا واضح. الثلث الثاني الذي يأكله هو وزوجته وأبناؤه، إذا احتسب الأجر عند الله احتسبت له من الصدقات التي يؤجر عليها عند الله. طيب الثلث الذي يجعله في المزرعة، هذا الثلث إن نوى فيه أن تستمر هذه الصدقات أجر عند الله عز وجل، لأنه إذا انقطعت هذه المزرعة وانقطعت هذه الثمار انقطعت الصدقات على الفقراء والمساكين، فحاله أنه قد تصدق بجميع ماله لله عز وجل. هذا الحديث أيها الأحبة فيه من الفوائد أن الله عز وجل يحفظ ويرعى عباده الصالحين. تأمل كيف أن الله عز وجل حفظ هذا العبد الصالح وسخر له السحاب فجاء بالماء إلى حديقته. ثم الفوائد في هذا الحديث أن الله عز وجل يحب العبد المتزن الذي يعطي كل ذي حق حقه. فهذا الرجل الصالح قد عرف حق الله فجعل الثلث للفقراء والمساكين، وعرف حق نفسه وزوجته وأبنائه فجعل لهم الثلث، وجعل الثلث في هذه المزرعة. لذلك سلمان رضي الله عنه قال لأبي الدرداء، قال اعلم أن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. من الفوائد في هذا الحديث قيمة العمل وقيمة الوظيفة. الوظيفة أيها الأحبة والعمل، وأن الإنسان يكسب من كد يده ومن جده واجتهاده، هذا أمر أيها الأحبة مطلوب في هذه الشريعة. في سنن ابن ماجه من حديث المقدام معدي كرب قال صلى الله عليه وسلم ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. في صحيح البخاري من حديث المقدام معدي كرب قال صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. أفضل الطعام تأكله الذي يكون من عمل يدك، من كسب يدك. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. لذلك الإنسان أيها الأحبة إذا كان في وظيفة وإذا كان في عمل يستحضر هذا الأمر، أنك لما تأكل من هذه الوظيفة وتلبس وتطعم أبنائك وتطعم زوجتك وتطعم أقربائك، فهذا أعظم وأجمل وأطيب الطعام وأجمل الكسب عند الله عز وجل. من الفوائد في هذا الحديث أن العبد الصالح يسخر الله عز وجل له السماء والأرض. تأمل هذا العبد الصالح كيف أن الله عز وجل سخر له السماء وسخر له هذا السحاب فسقى حديقته. من الفوائد في هذا الحديث كما ذكر الوزير ابن هبيرة في الإفصاح عن معاني الصحاح قال أن كل قطرة تنزل من السماء إنما تنزل بأمر الله في وقت معلوم وبقدر معلوم. ابن كثير في تفسيره لما ذكر الآية في سورة النور قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا، أول ما يتكون السحاب تكون مرحلة الإزجاء، هذه مرحلة ضعيفة. قال ثم يؤلف بينه، يجمع السحاب بعضه مع بعض، ثم يجعله ركاما، يجعل السحاب بعضه فوق بعض، فترى الودق يخرج من خلاله، المطر ينزل من خلاله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، أي كمية الأمطار التي تنزل كارتفاع الجبال وكقيمة الجبال التي تنزل من السماء، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. الله عز وجل يعطي هذه الأمطار لأناس ويحرمها أناسا آخرين. من هؤلاء المحرومون من هذه الأمطار؟ أصحاب الذنوب والمعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء. الذين لا يخرجون زكاة الأموال الله عز وجل يعاقبهم بالقحط وعدم نزول الأمطار، بل إن العلماء يقولون أن كمية الأمطار التي تنزل كل سنة هي بنفس الكمية، لكن تأتي هذه السحب، فإذا كان الناس أصحاب طاعات وعبادات نزلت عليهم الأمطار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا المطر رحمة، ولكن إذا كانوا أصحاب ذنوب ومعاصي صرفت عنهم هذه الأمطار، حتى إذا لم يكن هناك أحد يستحق هذه الأمطار نزلت هذه الأمطار في البحار عقوبة للناس. قد يقول قائل، طيب الكفار كل يوم عندهم أمطار ويعيشون، الدنيا أيها الأحبة سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا أيها الأحبة سجن المؤمن وجنة الكافر. الله عز وجل ما يعاقب الكفار، الله عز وجل جعل هذه الدنيا جنة للكفار، وإنما يعاقب أهل الإيمان حتى يرجعوا ويتوبوا إلى الله عز وجل. من الفوائد في هذا الحديث أن الإنسان إذا كان عنده نعمة وأحسن تدبير هذه النعمة، الله عز وجل أحسن تدبير أموره. يقول بعض العلماء، ابن هبيرة يقول، فلما أحسن تدبير النعمة التي بين يديه تولى الله عز وجل تدبير سوق الماء إلى حديقته. ونختم أيها الأحبة بهذه الفائدة. قال ابن هبيرة، ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل لهذه الأمة إلا من باب الاقتداء به. أنت سأل نفسك، هذا الرجل الصالح يجعل ثلث ماله صدقة للفقراء والمساكين وابن السبيل، أنت كم تجعل من مالك صدقة للفقراء والمساكين؟ نحن ما نقول اجعل الثلث، لكن أيها الأحبة ما ينبغي أبدا أن يكون راتبك 15-20-30، ما فيها 500 أو 1000 أو 2000 للفقراء والمساكين، ما يعقل. أيها الأحبة الإنسان يجعل نصيب للفقراء والمساكين. أنت لما تتصدق الله عز وجل يطفئ الذنوب والمعاصي بهذه الصدقات، والله عز وجل يطفئ عنك حر القبور، والله عز وجل يظلك بظل هذه الصدقة يوم القيامة. ثم الإنسان أيها الأحبة إذا تصدق يكون على يقين أن الله عز وجل يحفظ له ماله، وأن الله عز وجل ينمي له ماله، وأن الله عز وجل يبارك له في ماله، وأن الله عز وجل ينمي له هذا المال. كن على يقين أنك لو تصدقت الله عز وجل يخلف عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله تعالى، يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، لا تخاف، كلما تنفق الله عز وجل ينفق عليك، الله عز وجل يعوضك، الله عز وجل يزيدك في هذه الأموال. لذلك يقول بعض التجار، يقول أنا أتصدق في بداية الأسبوع بمليون، فيخلف الله عز وجل في نهاية الأسبوع بأربعة ملايين أو خمسة ملايين. يقول بعض التجار، تصدقت اليوم بمبلغ، يقول في اليوم الثاني مباشرة أخلفني الله عز وجل بضعف المبلغ. تأملوا أيها الأحبة، الله عز وجل يخلف على الإنسان، الله عز وجل يعوض الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ما نقص مال من صدقة أبدا، الأموال ما تنقص بالصدقات، إنما تنقص الأموال ويمحق الله عز وجل منها البركات إذا بخل بها الإنسان، وإذا طمع الإنسان ولم يتصدق بهذه الأموال. والإنسان أيها الأحبة يعود نفسه حتى ولو بشيء القليل. بعض الناس يظن أن الصدقة لازم تكون 100 درهم وفوق، لا أيها الأحبة، الإنسان لا يتصدق ولو بالشيء القليل. لو عندك 5 دراهم، لو عندك 10 دراهم، أنت ماشي في الطريق وجدت فقير، وجدت مسكين، عندك في المحفظة 10 دراهم، 20 درهم، عطه، عود نفسك على جانب الصدقة. عندك أبنائك معاك، عطهم 10 دراهم، عطهم 20 درهم، خليه يعطون لهذا الفقير، هذا المسكين، يتعودون أيها الأحبة. وأنت تعود نفسك على مسألة البذل والعطاء. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر التمرة يتصدق بها الإنسان من كسب طيب تكون كالجبل عند الله عز وجل، التمرة أيها الأحبة، فما بالك بالدراهم 10 و20 و50 و100. الإنسان أيها الأحبة دائما يعود نفسه على جانب الصدقات. والأصل أيها الأحبة أن الإنسان يستحضر تكفير السيئات ورفعة الدرجات وكتابة الحسنات، الثمرات الأخرى أيها الأحبة تأتي، لكن الإنسان يقصد الأجر عند الله عز وجل ولا بد أن تتحقق له ثمرات الصدقة من ما ذكرنا من البركة والنماء والزيادة. هذه أيها الأحبة بعض الفوائد المتعلقة بهذا الحديث العظيم. صلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من عباده الصالحين، وأن يجعلنا من عباده المتصدقين، وإلى الجنات راغبين، ومن النار من الخائفين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.